بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تتمة فقه الأذكار. واليوم معنا ذكر جديد من الأذكار النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الدعاء من أدعية السنة ومن أذكار السنة، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف بدعاء الهم أو الحزن أو الكرب. يقوله المسلم عندما يشعر بضيق أو عندما يشعر بهم أو عندما يشعر بتعب نفسي، حينئذ يحافظ على مثل هذه الأذكار، تخفف عليه من عناء النفس ومن الكرب والهم والضيق الذي يرد على الخاطر بسبب هموم الدنيا أو مشاكل الدنيا أو الناس أو ظلم الناس أو ما يصيبه من الأقدار المؤلمة أو ضيق في الرزق أو مشكلة في الصحة. فمثل هذه الأذكار عامل مساعد قوي يثبت الفؤاد ويشرح الصدر ويخفف على النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم، أي هم من كان يصيب الإنسان، فقال: اللهم إني عبدك، يعني لا معبود لي إلا أنت، يعني لا رب لي إلا أنت، فأنت رب العالمين وأنت خالقي وأنت سيدي. كأنه يقول لمن أتجه، فلا معبود بحق في الكون إلا أنت، ولا يقضي الحوائج إلا أنت يا الله، بمعنى أن الآلهة الأخرى من دون الله لا تستطيع أن تصنع شيئا، ولكن أنت الإله الحق القادر الذي بيدك تصريف الأمور. اللهم إني عبدك ابن عبدك، وهذا قرار توكيد أن العبودية تامة، فأنا عبدك، ومن أب هو أيضا عبد لك، ومن أم هي أيضا أمة لك، ابن عبدك ظهار العبودية، ابن أمتك، أي أنا وأبوي عبيد لك يا الله، لم أخرج من العبودية، فأطلب منك ما أطلب. قال ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، يعني أنا تحت سلطانك، لا أخرج عن سلطانك وحكمك وقدرتك وقضائك وقدرك، فلا مفر من قضائك وقدرك وسلطانك. ناصيتي بيدك، طبعا الناصية قلنا مقدمة الرأس، وسبحان الله هي مكان التفكير عند الإنسان، فكان قال أي كل ما يرد في البال فبيدك، فأنت المتصرف فيه، أنت الذي تصرفني كيف تشاء. دائما حتى الإنسان عندما يريد أن يقود شيئا أو بهيمة يمسكها من الناصية بالمقدمة يقودها، ولذلك هي المقدمة، كأن الإنسان يقول يعني تصرف أموري قيادة أحوالي بيد الله، فأنا تحت سلطانه، ماض في حكمك أي الذي قدرته وكتبته في الأزل في اللوح المحفوظ، فأنت الذي حكمت علي، وأنت الحكيم تحكم، وحكيم حكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في مكانها الصحيح ويزنها ويضعها في نصابها، هذا الإنسان الحكيم. يقول ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذا قرار بعدل الله، أن ما حكمت به عدل محض، لا يدخل في تدبير الله نقص أو زلل أو ظلم أو عجز، بل الله عز وجل عدله تام. قال عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هنا توسل بأسماء الله الحسنى، وهذا من أنواع التوسل الجائز. قال أسألك بكل اسم، أي اسم لك علمته أنا أو لم أعلمه، فبعض أسماء الله علمت. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أي عرفنا من خلال الكتاب أو السنة، أو علمت واحدا من خلقك، الأنبياء عليهم السلام علمونا هذه الأسماء، بكل اسم هو لك عام جامع سميت به نفسك، يعني وضعت له ألفاظ مخصوصة وعرفه العباد، أو أنزلته في كتابك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو القرآن أو الكتب السماوية الصحيحة السابقة، وعلمت أحد من خلقك يعني الأنبياء أو المرسلين أو الملائكة أو من شاء سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت انفردت بعلمه، لم يطلع على ذلك غيرك، لا أحد يعلمه، هذا الاسم من أسمائك لا نعلمه، أنت يا سيدي يا الله استأثرت به في علم الغيب عندك فلم يطلع عليه أحد. هذا طبعا التوسل بأسماء الله. بعد ذلك يأتي السؤال الطلب، بعد ما توسل العبد إلى الله بأسمائه يأتي الطلب، وهذا التوسل من النوع الجائز كما ذكرت. التوسل قسمين، منه ما هو ممنوع منه ما هو مشروع. الممنوع ما لم يرد فيه دليل، مثل التوسل بذات البشر أو التوسل بالأموات أو بالأضرحة أو التوسل بجاه النبي، ما لم يرد هذا لم يرد فيه دليل. والتوسل الصحيح الذي يجوز ويكون وسيلة إلى الله ولقبول الدعاء قضاء الحاجة، التوسل الذي يكون مشروعا جائزا. التوسل الجائز أنواع. النوع الأول ما ذكر في هذا الحديث، التوسل إلى الله بأسمائه، كما قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. النوع الثاني من أنواع التوسل الجائز، التوسل إلى الله تعالى بصفات الله، كل صفة له سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهذه من صفات الله، العلم، العلم بالغيب، فهذا التوسل إلى الله بصفة من صفاته. كذلك النوع الثالث من أنواع التوسل الجائز، التوسل إلى الله بأفعاله، بأفعاله وإن كانت من الصفات، صفة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث، في حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. التوسل إلى الله بفعل من أفعاله أو قدرته، مثلا: اللهم أنت القادر على كل شيء وتفعل ما تريد، اقضي لي كذا أو شافني من كذا. أيضا النوع الرابع، التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسله، كما جاء في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. بعد ما ذكر التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسله، فحينئذ قال، أتى بالسؤال، وهو: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. النوع الخامس، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، العمل الصالح اللي قدمت في حياتك تذكره في وقت الضيق وتقول: اللهم إن كان هذا فعلته في سبيلك ابتغى مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، كما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة. والنوع السادس، التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، عجزه وفقره، كما جاء في حديث التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، أو تقول في دعائك: اللهم إني ضعيف ظلمت نفسي مظلوم فاغفر لي وانصرني. أيضا النوع السابع، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، أن يكون حيا وأن يكون صالحا، ظاهر الحال أنه الصلاح. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما توسل إليه بدعائه، لما جاءه رجل أعمى طلب منه أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفي هذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أصرع وتكشف فادعو الله لي. هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، وكما فعل عمر عندما أجدبوا وقحطوا توسل إلى الله بدعاء العباس، طلب منه أن يدعو فدعا فأمطروا. فهذه سبعة أنواع هي أنواع التوسل الصحيح، وما غير ذلك يأتي توسل ليس بصحيح ممنوع. هكذا قال، هكذا جاء في السنة: اللهم أسألك بكل اسم هو لك، هذا نوع من أنواع التوسل الجائز. ثم يأتي السؤال بعد أن توسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي علمها ولم يعلمها، قال: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذا القصد بعد ما توسل إلى الله، طلب منه أن يجعل القرآن نورا في صدره يزيل به الغمة والهم والتعب، وربيعا للقلب بأن يرتاح القلب، والإنسان يرتاح في زمن الربيع. قال ربيع قلبي، ليش؟ لأن الربيع القلب، الربيع يكون الجو معتدل ونظيف وصحي، والمناظر تكون جميلة، يتفتح الورد وغير ذلك، فيكون جدا الإنسان مرتاح في زمن الربيع، ليس هناك حر متعب ولا برد ممرض، الجو المعتدل. فلذلك قال ربيع قلبي، يجعله القرآن ربيعا للقلب. فهذا من الأدعية الهامة في السنة يا حبذا لو يعني حافظنا عليها وقلناها في وقت الضيق والكرب، عسى الله أن ينفع بها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
حياك الله، كيف حالك؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم جميعا. فضيلة الشيخ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمنها عن شبابه فيما أبلاه. ما هي نصيحتك فضيلة الشيخ بأفضل شيء يمكن للشباب أن يعملوه ابتغاء مرضات الله؟ تبارك الله فيك.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. نعم أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف تفضل. الله يحفظك يبارك فيك خالد، تفضل.
سؤالي بارك الله فيك بخصوص الصدقات للأموال، يعني من ضمن الصدقة الجارية مثل قال علم النافع ينتفع به والذي صالح يدعو له. فإذا واحد يعني يدفع كفالة أيتام شهريا مثلا مبلغ معين مثل قدر 150 أو صدقة 50 شهريا، وبيسوي بس نية لأبو أمه، أو يخلي خالص لأبو أمه بالنية،
كيف يدفع عن
يعني واحد يصدق، يبغى يتصدق من مشاعر اليد أبوه وأمه متوفين، يبغى يعني كصدقة جارية، يعني يفتح ملف في أي جمعية مثل دار البر أو غيره، مثلا 150 حق الكفالة أيتام شهريا و50 سقيا ماء، هل يكتب مثلا باسم أمه وأبوه يعني يقول لهم اسمهم، أو هو يأمل لنفسه بنية أن يتصل الثواب لأبوه وأمه؟
إن شاء الله.
وجزاك الله،
جزاك الله خير أبو يوسف، حياك الله. نعم نفضل الشيخ على أسأل سؤال الأخ عبد الله بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، وذكر منهم عن شباب فيما أبلاه، فيقول ما أفضل شيء وعمل وعبادة يقوم بها الشاب؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا حديث جميل، جزا الله خير الأخ السائل على هذا السؤال لأنه جاء في وقته. والحديث معروف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد أو ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله أو وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. طبعا هذا عمر الإنسان وهو رصيده رأس ماله، فيمر بمراحل، مرحلة شيخوخة، مرحلة شباب. فذكر عن عمره فيما أبلاه بشكل عام، أي أين صرفت العمر يا ابن آدم؟ يوم القيامة تسأل، توقف في أرض المحشر فتسأل هذا السؤال، أين صرفت العمر؟ أين أنفقته بشكل عام؟ في الخير، في الطاعة، في العبادات، في الأعمال الصالحة في السعي إلى قرب من الله، أم أهلكت العمر في المعاصي، في ظلم الناس، في أذية الناس، في كذلك المنكرات؟ ضيعت عمرك وراء الدنيا فقط فيما أنفقت هذا العمر. ثم عطف الخاص على العام، أو عطف نوع من العمر على العمر بشكل عام، لأن العمر يأتي مرحلة الطفولة، مرحلة الصبا، مرحلة الشباب، شيخوخة، الكهولة، ثم نهاية الإنسان. فأول سأل عن العمر، مع أن عن شبابه فيما لا يشمله أول الحديث عن عمره فيما أفناه، لكن هنا كان ينبه أن عمر الشباب هو أفضل عمر. كان يسأل عن قوته، لأن زمن الشباب أقوى عمر، أفضل وقت للتعبد، لأن في قوة، نشاط، يستطيع يقوم الليل، يستطيع يقف للصلاة فترة طويلة، يستطيع يحفظ القرآن، يستطيع يذهب للعمرة، يستطيع يذهب للحج. فلذلك خص الشباب بالذكر، مع أن الجزية الأولى تشمله لما قال عن عمره، سؤال في الخصلة الأولى من الحديث عن عمره فيما أفنى. فمرحلة الشباب يشملها مرحلة العمر بشكل عام، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفترة، لأنها الفترة الذهبية للإنسان، وهنا الهلاك أو النجاة. فمن الناس من يغتر بشبابه فيضيعه في النوم، كثرة النوم، كثرة الأكل، الجري خير في الشهوات والأسفار، ربما الوقوع في الحرام، يعني يغتر بصحته فيضيع عليه الوقت، لا طلب العلم أو استفاد علما، سواء كان علم الشرع وغيره من العلوم الجائزة، ولا استطاع أن ينفع نفسه، ضاعت أوقاته، خاصة الحين كما نرى الشباب في كثرة النوم وسهر الليل إلى الفجر ثم النوم طول النهار، شباب أعمار ضائعة. وخص هذا لأنه أيضا وقت القوة، فلو راد يحفظ يستطيع يحفظ، وكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهذا وقت حفظ القرآن، وقت حفظ السنة، وقت اللي إذا حفظ إن شاء الله ما ينسى، وقت طلب العلم والاستفادة، سن الشباب، والوقت الذي يصرف في الخير. فإذا استطاع الإنسان أن يجعل هذا العمر، وقت الشباب، في الخير، فهاي نعمة كبيرة. خاصة هذا الوقت، وقت الشباب، تدعو النفس أكثر فيه إلى المرح، كثرة اللعب، مرحلة الصبوة. فلو استطاع الإنسان هذا الوقت أن يجعله في الخير لكان هذا أمر طيب. والحمد لله أبواب الخير مفتوحة، مراكز تحفيظ القرآن، دروس العلم، أو يستفيد علما نافعا، معلومات فيها معلومات في الطب، في غيره، أبواب الخير مفتوحة. فخير ما استغله الإنسان أوقات شبابه، فسيسأل عنه يوم القيامة، هل أفناه في المعاصي، في المحرمات، في الفساد، في السهر، الليالي، نوم النهار. وأخيرا الذي يرتاح في شبابه، كثرة نوم، كثرة راحة، يتعب فيما بعد، لأنه ما حصل علما، ما حصل شيئا. واللي يبني ويتعب في مرحلة شبابه يرتاح في مرحلة شيخوخته وكبر سنه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يوسف الشيخ سأل عن الصدقات عن الأموات، فيقول الشيخ إذا مثلا ذهبت إلى إحدى الجمعيات الخيرية ويقول اشتركت في كفالة أيتام شهرية ندفع لهم مبلغ ويكون فالشيخ يقول هذا الأمر يعني وهذا الأجر الأجر يكون لأبي أو لأمي ويقول قد توفي. فيقول فالشيخ هل الأفضل يعني أن نذكر أن هذا مثلا هذه الصدقة أو هذه الكفالة عن فلان أو يكون فقط في النية في القلب؟
يكفي النية لأن الله عز وجل عالم بما بالنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما في شك هذا العمل يدخل في ضمن الصدقة الجارية التي ينتفع فيها الوالد أو الوالدان، كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي الإنسان إذا مات أغلقت صحيفته على ما فيها من أعمال وتوقف عداد الحسنات، إلا إذا خلف وراه أعمال سيئة فيستمر عداد السيئات في ميزان سيئات، نسأل الله السلامة. خلف خلفه سيئات أعمال سيئة تجلب الإثم وأماكن سيئة تجلب الإثم فيستمر في عداد السيئات، أو خلف خلفه أعمال حسنة فصحيفة لا تغلق كأنه حي كأنه حي وكان عايش، قد مات قوم وهم في الناس يحياوا لكن قد عاش قوم هم في الحقيقة أموات، فالولد الصالح أو الوقف وأعمال الخير والنافعة للناس، أي عمل خير ترك دار أيتام ترك مستشفى ترك دار تحفيظ ترك مصاحف طبعها حفظت قرآن حفظهم طلبة علم علمهم ولد صالح ربى تربية صالحة يصلي يصوم يزكي لا تغلق أعمال صحيفته، فهذا مهم جدا أن الإنسان في قبره والأعمال تكتب له لأنه يرتفع درجات في الجنة، لكن الخسارة أن يموت الإنسان فتتوقف أعماله تغلق صحيفته، هذه خسارة كبيرة، والخسارة الأكبر أن يموت ولا تتوقف صفحات سيئاته، لا يزال يكتب عليه سيئات لما خلف من شر أو فساد، والأحسن والأفضل أن يترك كتابه مفتوحا أعمال البر والخير تصب فيه إلى يوم القيامة فتصل الرحمة يصل الخير. فبالنية يكفي إن شاء الله أن هذا عن الأب وعن الأم، وهذا من الصدقة الذي احتاج الوالدان بعد الموت، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أمي ماتت ولو تكلمت لتصدقت أفتصدق عنها؟ قال نعم. فإذا إن شاء الله هذا ينفعه بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم ما في النيات، لأن العمل أصلا لا يكون إلا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال منها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هنا سؤال من لقاء الأمس، الأخ محمد سأل عن كيفية زكاة الراتب.
نعم، الراتب على أنه قسمين، قسم لا زكاة فيه والقسم الثاني فيه زكاة، أما الذي لا زكاة فيه وهو أن يصرف الراتب كله فلا يبقى منه شيء بحيث يستغل ويستهلك صاحبه في النفقة على بيته وعياله وأهله، وهناك دين يستهلك الراتب فمن ينتهي الشهر أو نصفه أو نصفه إلا وقد انتهى ولم يوفر منه شيء ولم يوفر منه شيئا فهذا لا زكاة فيه ولو كان مبلغا كبيرا. يعني لو تصورنا شخص راد بسبعين ألف كل شهر، لكن قبل لا يتشهر ما يشهر لا يبقى له شيء، إما عائلته كبيرة أو ينفق على أكثر من عائلة أو عليه دين استغرق نص الراتب، فليس عليه الزكاة. النوع الثاني ما يوفر منه بأن يصرف منه ويبقى منه شيء، فمتى ما بلغ النصاب ما توفر من الراتب يسجل عنده بداية الحول. فمثلا يوفر كل شهر 2000 درهم 3000، فلما وصل 10000 بدأ النصاب مثلا، فيسجل عنده مثلا واحد ذو القعدة 1440 صار عندي النصاب من خلال ما تجمع من الراتب. فالسنة القادمة في ذي القعدة 1441 ينظر كم تجمع ويزكي على الكل. فمثلا بداية الحول كانت 10، بعد سنة وصل المبلغ إلى 30000 فالزكاة 30. وممكن المال ينقص ويزيد خلال الحول، ليس هناك إشكال، لأنه قد يحتاج فينفق منه وقد يزيد، ليس هناك إشكال. العبرة برأس الحول كم تجمع، طالما أنه لم ينزل عن النصاب، يعني احتاج أخذ منه بس ما نزل عن النصاب، إذن لم ينقطع الحول، الحول لا يزال مستمرا. فإذا جاء رأس الحول زكى على ما وفره من الراتب. هذا هو الجواب، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا سأل عن مبلغ يقول الزكاة، هل يجوز أن أعطيه؟ يقول لي أختي عليها دين في البنك أسدد عنها، ويكون جميع يعني زكاة مالي في سدد هذا الدين.
الجواب نعم، خاصة إذا كان دين ربوي وتابت ولا بد من التخلص منه بأسرع وقت، فهي أولى من الإنسان الذي هو ليس من الأرحام وهو الأجنبي عليك. الأجنبي يعني الذي ليس من أرحامك وأهلك، فهي أولى، لأن كما جاء في الحديث الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على ذي الرحم صلة وصدقة، يعني على الناس اللي هم ليسوا من الأرحام صدقة، لكن على ذي الرحم فيها أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، لأن ما بيتصدق إلا سيصل رحمه. فهي أولى بهذه الزكاة ولو استغرقت كل المال، ولو الدين استغرق كل المال لا بأس تسدد كل دينها، لأن الآية لم تشترط، الآية التي جاءت وذكرت الغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وإلى أن ذكرت والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، فلم تشترط نصف الغرم الدين أو الثلثة أو أكثره، فدل على أنه يجوز. فلو سدت كل الزكاة لسداد دينها فهذا جائز إن شاء الله، ولك أجران، وهي أولى بهذا. لكن أيضا ننبهها لا تكون ممن تلعب بالمال، يعني تريد سيارة فخمة حملت نفسها دين كبير، أو ممن يحب يتدين ويسافر فأوقع نفسه في مثل هذا الدين، فهي تنبه أولا أنها لا تفعل هذا، لا توقع نفسها في ذل الدين وهمه لأجل أمور كماليات ليست ضرورية ولا حاجتها ملحة. فإذا تبين لك أنها فعلا تبين لها الخطأ ونادمة ولن تعود لمثل هذا فسدد لها، وإن كان الدين عن ضرورة فواضح أن يجوز وما في شك. وجزاك الله خير على صلتك ومساعدتك لأختك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول أنه أجر محل من شخص ثم يقول هذا المحل أجرته لآخر ويقول المالك لا يعلم بذلك.
إذا استأجر الشخص عقارا كالدار أو البناية أو الشقة أو المحل أو استأجر سيارة ملك المنفعة، منفعة العين المؤجرة، وإذا ملك المنفعة جاز له أن يستوفيها هو بنفسه أو أن يبيعها لغيره بالإيجار أو الإجارة. فلو عندي سيارة استأجرت شقة وما شفت نفسي ما أحتاجها وكبيرة فأجرتها، وحصلت شقة أصغر فأجرت هذه بمبلغ أعلى وأجرت أنا شقة بمبلغ أقل فصار لي فارق في الربح، أو استأجرت بعمارة وأجرتها نوع من الاستثمار، لأن كما بينت المستأجر إذا أجر العقار ملك منفعة العين أو منفعة الرقبة، فجاز له أن يستوفي المنفعة يعني يستفيده، أو يأجر المنفعة لغيره فيستفيد هو من الأجرة ويستفيد المستأجر الثاني من العين المستأجرة. هذا من حيث الأصل أو من حيث التأصيل العلمي والجواز، لكن أيضا في مثل هذا ينظر للقانون هل يأذن بهذا نظام الذي أذن به ولي الأمر أم لا. إن كان يسمح بمثل هذا القانون البلدي يسمح فيفعل، وإن كان النظام لا يسمح أو لا يأذن يعني تستأجر أنت تستفيد بالعين فلا يجوز شرعا حينئذ، أو المؤجر اشترط هذا في العقد قال للمستأجر شوف هجرك البيت بس ما تهجره، أو السيارة هاي لك لكن مكتوب في عقد الإجارة لا تؤجر، حينئذ يلتزم المستأجر فلا يجوز له أن يؤجر العقار الذي استأجر لغيره، يلتزم بالقانون إن كان قانون البلد لا يسمح، أو يلتزم بشرط المؤجر إن كان هناك شرط في العقد مكتوب أو شفوي من المؤجر. هذا هو التفصيل والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. نعم عن هذه المكالمة. نعم أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية تفضل.
الله يطول بعمرك أستاذي. أنا الوالدة عندها قطعة أرض
نعم.
يعني يبو عليها بيت وحبت تنازل على الموضوع لولدها، وهي سوت ثمنت البيت بالقيمة وطلع المبلغ وقدره ووزعت المبلغ كامل على الأولاد كلهم على أولادها كامل، ولكن أحد أبنائها رفض هذا الشيء وما تعرف شو تسأل شو تعمل في الموضوع.
كيف عندها أرض أو عندها منزل تنازلت لولدها؟
حابة تتنازل هذا الأرض لكون ولدها معاها وثمنت البيت تثمين السعر اليوم ووزعت باقي كل المبلغ على الأبناء كلهم والبنات، ولكن أحد أبنائها رفض، وهذا الابن يعني الله يهديه بس يعني قاطع عمره من 30 سنة.
نعم
جزاكم الله
إن شاء الله خير. إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة، جزاك الله خير أخ حميد. نعم الشيخ، سؤال أخ حميد بالنسبة لي يقول المرأة أو يقول الوالدة عندها أرض عليه منزل، ويقول تنازلت لولدها وثمنت المنزل ووزعت يعني المبلغ على أبنائه. أحد الأبناء رفض هذا الأمر.
نعم، إن كان من باب توزيع الميراث الله يطول بعمرها يمن عليها بالصحة والعافية فهذا لا يجوز، لا يوزع الميراث إلا بشروطه، وهو منها تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث وبقاء المال واستيفاء الحقوق منه. هذا هو الشرع، فيترك للشرع، لا يستعجل به في توزيعه في الحياة. إن كان من باب الهبة ويكون الشخص في صحته وعافيته وكامل قواه العقلية كما يقولون، لم يكن القانون كما يقول الشرع، ما لم يكن على مرض فراش الموت أو مرض الموت، أراد وهو بصحة عافية يعطي أولاده شيئا. حينئذ إن كان موضوع هبة فما في مانع، لكن أنا أخشى أنها تريد أن تساوي في العطية أو في الميراث بين الذكور والإناث وهي حية، فحينئذ ننصحها لا تفعل هذا، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، والبنت والمرأة لم تبخس في الميراث، وإن كان في الظاهر كذلك لكن في الواقع والحقيقة يعود له المال وزيادة. فحينئذ نقول تأني واتركي الموضوع لله ولشرع الله بعد عمر طويل إن شاء الله، هذا أفضل حتى ما يحصل نزاع وخصومة بين الأولاد. فعندما يوزع كل شيء بالميراث الشرعي الصحيح الوارد في الشرع لا يزعل أحد ولن ينزعج. ليش؟ لأن هذا شرع الله والكل يسلم له، هذا أفضل، خاصة أنه ما تملك إلا هذا البيت، فكانها تريد، فهمت من السؤال، تسوي الجميع وتعطي الجميع، فما ننصحك بهذا، ما ننصحها، على الأقل يكون لها بيت تمكث فيه تعيش فيه. أنا أخشى أن فعلت هذا لا يكون هناك البر الكامل، قد لا تجد مأوى، لكن الآن عندها مأوى، عندها بيت، عندها مكان تسكنه، فتركها أفضل وتعيش في البيت، واللي يعيش معها من عيالها يعيش، وبعد عمر طويل يوزع بحسب شرع الله. لأن لو وزع الآن كما نرى في خصومة وفيه مشادة وفيه رفض، سيؤدي إلى القطيعة بين الأولاد، وسيؤدي إلى قطع الأرحام من بعدها الله يطول بعمرها، سيؤدي إلى ما لم تحمد عقباه. فترك هذا هو الأفضل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني في العطية وفي الهبة. أما الميراث فكله معروف، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تستعجلون على أمكم أن تقسم مالها وهي حية، لا تستعجلون عليها، خلوها الله يحفظها ببيتها مستورة ساكنة، تبرونها أو اللي يعيش عنده يعيش، ثم بعد ذلك يأتي الشرع بالحل إن شاء الله تعالى، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول اشتركت في صالة رياضية ويقول في اليوم الثاني نويت أن أصلي، اكتشفت أن الأغاني تدخل إلى مكان الصلاة، ويقول ليس هناك مسجد قريب من هذه الصالة الرياضية.
نعم. تعرفون أن الأغاني محرمة باتفاق أهل العلم، وقد جاء تحريمها في القرآن والسنة، ولا يسع الوقت الآن لبيان ذلك. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون يعني بعد ما كان محرما استحلوه، فلا يجوز سماعها. فمن ثم لا يجوز البقاء في مكان فيه غناء وهو يستطيع أن يذهب ويخرج، فتلغي اشتراكك في هذه القاعة، لأنه لا يمكن تبقى فيها وتسمع وأنت لا تستطيع أن تصلي وتؤدي ركنا من أركان الإسلام، ولا يمكن الصلاة مع الغناء. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تطلبون منا أنه يغلق الموسيقى خاصة وقت الصلاة. فإذا استطعت الآن تتركها وتروح قاعة أخرى ما فيها أفضل، تلغي الاشتراك، ولا فوقت الصلاة تطلب منه أن يوقفها حتى تستطيع تصلي، وإن لم يمكن فاتركها وترك الاشتراك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تروح مكان تستطيع تسوي رياضة وقت الصلاة تصلي بدون ما يشغلك شيء، والحمد لله موجودة قاعات رياضية ما فيها مثل هذا إن شاء الله تعالى، والله يعوضك خير.
بارك الله فيكم ماهر الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.